بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من علامات الساعة التي لم تقع بعد، وهي من قسم العلامات الصغرى، إن من هذه العلامات عودة جزيرة العرب جنات ومروجا وأنهارا. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى يفجر في هذه الصحراء القاحلة أنهارا، وتتحول بقدرة الله تبارك وتعالى إلى سهول مخضرة فيحاء، ويجعل الله تبارك وتعالى فيها من العيون والأنهار ما لا يمكن أن يتصوره الإنسان الآن، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا، وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا. لا تقوم الساعة حتى تحدث هذه المذكورات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وقعت هذه الأمور على النحو المذكور، فهذا من أشراط الساعة التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية: حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، والمروج الرياض والمزارع. فهذه علامة لم تقع بعد، وإن كان الملاحظ أنه قد بدأ الشروع في إخراجها على النحو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الجهود دؤوبة من أجل استصلاح تلك الأرض وتحويل تلك الرمال بفضل الكبير المتعال إلى جنات ومروج وأنهار. وأما الأمر الثاني الذي لم يقع بعد، وهو من علامات الساعة الصغرى، فهو انتفاخ الأهلة. وقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علامات اقتراب الساعة أن يرى الهلال عند بدو ظهوره كبيرا، حتى يقال ساعة خروجه إنه لليلتين أو ثلاث. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجاءة. فهذا من علامات الساعة التي دلنا عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يظهر موت الفجاءة، وفي رواية أن يظهر موت الفجأة. هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وهو حديث صحيح. وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد رواه الطبراني في الأوسط، وأيضا في الصغير يعني في معجم الطبراني الصغير عن البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال هو ابن ليلتين، أن يرى الهلال لليلة واحدة يعني في مبدأ ظهوره فيقال هو ابن ليلتين. وانتفاخ الأهلة على النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر يكاد يكون قد وقع وبدا وإن لم يكن متفشيا إلى الآن. ومن العلامات أيضا التي تدل على اقتراب الساعة ودنوها تكليم السباع والجماد للإنسان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك عنه أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، قال: عدا الذئب على شاة فأسرع وراءها وأراد أن يأخذها فريسة، عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقعى على ذنبه يعني على رجليه، وجعل ذنبه مبسوطا فأقعى على ذنبه. قال الذئب للراعي: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إليه؟ فقال الراعي: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. قال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها يعني فجمع الغنم التي كانت معه إلى زاوية من زواياها يعني من زوايا المدينة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، وهذا على سبيل الحكاية كما هو معروف، فلا تعمل الباء الجارة هاهنا إلا على المحل. فنودي بالصلاة جامعة، ونصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال. ثم خرج صلى الله عليه وسلم فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته يعني طرف الصوت، يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده. فهذا من علامات الساعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تتكلم السباع وأن يتكلم الجماد حتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبر فخذه بما حدث أهله بعده. فهذا كله أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يكون هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارقا للعادة خارجا عن المألوف، ولكن أخبرنا الله تبارك وتعالى بأشياء تحدث في القيامة ودل عليها القرآن العظيم، فقال الله تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن هؤلاء المكلمين الذين تكلمهم أيديهم وتشهد عليهم أرجلهم بما كانوا يكسبون، بعد أن ختم الله تبارك وتعالى على أفواههم، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذا الأمر أخبر الله تبارك وتعالى عن وقوع مثيله في عرصات القيامة عندما يجمع الأولين والآخرين من أجل فصل القضية. والله تبارك وتعالى قد جعل للعقل البشري مدخلا في أمثال هذه الأشياء لا من أجل النفاذ والنفوذ إليها، ولكن من أجل أن يتأمل في إمكانية حدوثها، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الناس يتوصلون بالوسائل العلمية الحديثة إلى كثير من المخترعات الجديدة التي ينطق فيها الحديد بين أيديهم من تلك المصنوعات والمخترعات التي توصل إليها العقل البشري. فإذا كان العقل البشري يستطيع أن يصل إلى أمثال هذه الأشياء، فكيف بقدرة القادر القدير المقتدر وهو على كل شيء قدير. وأيضا من علامات اقتراب الساعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تحدث بعد، انحسار يعني انكشاف الفرات عن جبل من ذهب. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علامات اقتراب الساعة أن ينكشف نهر الفرات عن جبل من ذهب. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، يعني ينكشف لذهاب مائه. يحسر يعني ينكشف الفرات لذهاب مائه ونضوب معينه، فينكشف عن جبل من ذهب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية: يحسر عن جبل من ذهب، وهذه الرواية في الصحيحين أيضا. وفي رواية عند مسلم رحمه الله: لا تقوم الساعة حتى يحسر، يعني ينكشف الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وبعض الناس يقول إن من الأسباب التي أدت إلى الحرب، في جملة تلك الأسباب التي هي راجعة إلى المعتقد ومرتكزة عليه، أن هذا الأمر بحسبان أولئك القوم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الفرات يوشك أن يحسر، يعني أن ينكشف عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وهذا الأمر الأخير الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على أننا ينبغي علينا ألا نسير وراء الآمال الخداعات، ولا تلك الأمور التي تلوح لنا كالبرق الخلب الذي ليس وراءه من مطر ولا هو بصيب. فينبغي على الإنسان أن يكون آخذا بدين الله تبارك وتعالى، وقافا عند حدود ما أنزل الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم. يقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. فبهذا الأمل يردون موارد وحياض الموت. وروى مسلم عن أبي بن كعب الحديث بلفظ: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن ذلك الأخذ به كله. يعني لو تركنا الناس يأخذون هذا الجبل من الذهب ولم نحل ولم نمنعهم من الوصول إليه ولم نحل بينهم وبينه، فسيذهبون بهذا الجبل كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتلوا من كل 199. ينحسر الفرات بمائه عن هذا الجبل من الذهب كما قال الناوي رحمة الله عليه. فيقول: وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه، فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير معروف، فإذا ما تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب فإنه ينكشف ولعل الله تبارك وتعالى يجعل الأسباب على غير هذا النحو، فهذا أمر غيبي لا تتحكم فيه العقول وليس للعقول إليه من سبيل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى من حضر عن الأخذ منه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والاقتتال وسفك الدماء، لأن الناس إذا ما تصارعوا فالدنيا ضيقة، وأما مورد الشرع فيسع الخلق جميعا. الناس في طريق الله تبارك وتعالى يسيرون جميعا من غير ما تزاحم، لأن مورد الشرع يسع الجميع. وأما الدنيا فضيقة وأغراضها وأعراضها محدودة، وهي لا تتحمل التنافس، فكأنها لواحد، فالكل إذا ما تصارع على شيء واحد فلا بد أن تراق الدماء. والفتنة ينبغي على الإنسان أن يكون بعيدا عنها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو قول بعض أهل العلم أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يعجل، لا ينبغي على الإنسان أن يعجل، ولو كان الذي يعجل الصديق الأكبر لهذه الأمة وهو أبو بكر رضوان الله عليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة، والظلة السحابة لأنها تظل من يكون تحتها. جاء رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام، رأى رؤيا، فرأى ظلة سحابة تنطف، وأيضا تنطف فبالكسر والضم معا، تنطف وتنطف السمن والعسل. ومعنى تنطف أو تنطف أنها تقطر السمن والعسل قليلا قليلا. قال: رأيت سحابة تظل الناس، وهذه السحابة تقطر قليلا قليلا شيئا فشيئا سمنا وعسلا، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، يعني يأخذون بأكفهم، بسطوا أكفهم من أجل أن تقع هذه الأمور الطيبة في أيديهم، يتكففون منها بأيديهم، يأخذون بأكفهم. فالمستكثر والمستقل، فمن الناس من يأخذ كثيرا ومنهم من يأخذ قليلا. قال: وأرى سببا، يعني حبلا واصلا، يعني موصولا، وأرى سببا موصولا من السماء إلى الأرض، يعني رأى حبلا ممدودا من السماء إلى الأرض. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأراك أخذت به فعلوت، أخذت بهذا السبب بهذا الحبل فعلوت، صعدت إلى السماء. ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، جاء رجل آخر بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ أيضا بهذا السبب بهذا الحبل الممدود إلى السماء فعلى. ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، فانقطع الحبل. يعني يقول هذا الصحابي الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى، قال: رأيتك البارحة، رأيتك في الرؤيا، وهنالك حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وقد أخذت بهذا الحبل فصعدت به إلى السماء فعلى بك. ثم جاء رجل فعلى، ثم جاء رجل فعلى، ثم جاء ثالث فانقطع به هذا السبب هذا الحبل، ثم وصل له فعلى، ثم وصل الحبل بعد ذلك فعلى به. فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فلأعبرنها. أبو بكر على حلم رضوان الله عليه أراد أن يسرع إلى تأويل هذه الرؤيا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فلأعبرنها، يعني فلأؤولنها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي ونفسي ما أحلمه. قال: عبرها. صلى الله عليه وسلم قال: أولها. لما أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ليدعنه ليتركنه فليؤولنها، قال: عبرها. قال أبو بكر: ما هو تأويل أبي بكر لهذه الرؤيا؟ قال: أما الظلة السحابة التي تنطف التي ينزل منها قليلا قليلا السمن والعسل، قال أما الظلة فظلة الإسلام. وأما الذي ينطف أو ينطف الاثنان معا من السمن والعسل فالقرآن الذي ينزل قليلا قليلا من تلك السحابة من الظلة، القرآن حلاوته ولينه، فكأنه جعل السمن والعسل حلاوة ولينا. وأما النزول في ذاته في حده فهو القرآن على حسب تأويل الصديق رضوان الله عليه. قال وأما ما يتكففه الناس يبسطون أكفهم ليأخذوا منه فالمستكثر من القرآن والمستقل، لأن الرجل الذي رأى الرؤيا قال يتكففون منها بأيديهم يعني يأخذون بأكفهم، فالمستكثر والمستقل يعني الذي يأخذ كثيرا والذي يأخذ قليلا. يقول أبو بكر رضوان الله عليه وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض، الحبل الواصل من السماء إلى الأرض، فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، يقول ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأك بعضا. قال هذا التأويل الذي جئت به أصبت فيه وأخطأت، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله، يقسم مرة أخرى رضوان الله عليه، قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. فلما أقسم مرة أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، قال له لا تقسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه. ما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ؟ قال ابن قتيبة أصبت بعضا وأخطأت بعضا، معناه أصبت في بيان تفسيرها وصادفت حقيقة تأويلها وأخطأت في مبادرتك بتفسيرها من غير أن آمرك به. فحمل ابن قتيبة عليه الرحمة العجلة والمبادرة إلى الأخذ بهذا التأويل، وإن كان صوابا عند ابن قتيبة حمله على الخطأ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت في التأويل وأخطأت في الإسراع والمبادرة، هذا قول ابن قتيبة عليه الرحمة. قال آخرون هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسد، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذن له في ذلك فقال عبرها. فأين الخطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن الصديق أذن له، قال عبرها يعني أولها. وإنما يقولون وإنما أخطأ في ترك تفسير بعضها، فإن الرائي قال رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، ففسره الصديق بالقرآن حلاوته ولينه، وهذا إنما هو تفسير العسل، فأين السمن؟ وترك تفسير السمن وتفسيره السنة. فالسمن والعسل في الرؤيا التي مرت الكتاب والسنة، فكان حقه أن يقول القرآن والسنة، هذا قاله الطحاوي عليه الرحمة. وقال آخرون الخطأ وقع في خلع عثمان، لأن الرجل الثاني الذي جاء بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ بالسبب فعلى به أبو بكر، والثالث هو عمر رضوان الله عليه أخذ بالسبب فعلى به، ثم جاء عثمان الرابع الذي رآه الرجل في الرؤيا قال فانقطع به، ثم وصل له فعلى. فأبو بكر رضوان الله عليه عندما ذكر هذا الذي حدث مع الذي انقطع به قال ثم يوصل له فيعلو به، وهذا لم يكن، لأن عثمان رضوان الله عليه لم يخلع نفسه، لم يخلع نفسه مما سربله الله تبارك وتعالى به من سربال الخلافة، وإنما خلع قهرا بقتله شهيدا رضوان الله عليه. وإذن فالكلام ها هنا عندما تنظر وتنزل الأمر على الحقيقة فتجد في الرؤيا ثم جاء رجل آخر يعني لذلك السبب الممدود فأخذ به فانقطع به ثم وصل له فعلى هذا يحتاج تأويلا آخر. ويقول العلماء إن هذا هو الذي أخطأ فيه أبو بكر بتخطيئة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه، لأن أبا بكر فسره بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل به فيعلو، ولم يكن الأمر كذلك مع عثمان، وعثمان قد خلع قهرا رضوان الله عليه وقتل وولي غيره، فكيف يكون هذا الوصل له على ذلك النحو؟ والصواب في تفسيره أن يحمل وصله على ولاية غيره من قومه، فكأنه وصل له هو وإن لم يكن قد وصل له حقيقة. فهذا ما عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي أخذ فيه أبو بكر رضوان الله عليه وشرع فيه بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من علامات الساعة التي لم تقع بعد وهي بسبيلها يعني بسبيلها للوقوع، من هذه العلامات إخراج الأرض كنوزها المخبوءة، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. تقيء الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفصح من نطق بالضاد. تقيء الأرض، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. الأفلاذ جمع فلذ ككتف، وهي القطعة من الكبد مقطوعة طولا. تقيء الأرض أفلاذ كبدها يعني تخرج ما في جوفها مما هو مدفون فيها من كنوزها وخيراتها المخبوءة التي لا يعلمها إلا الذي خلقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيجيء القاتل يعني حينئذ فيقول: في هذا قتلت، يعني في هذه الكنوز وفي هذا المال، في هذا الذهب، في هذه الفضة قتلت، يعني بسبب ذلك قتلت. ويجيء القاطع يعني قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه يتركونه فلا يأخذون منه شيئا. وأين اللهفة عليه؟ وأين السعي إليه؟ كل ذلك قد فني وعاد هباء منثورا، وتبدت الأمور على حقيقتها. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه، حيث يأمر الله تبارك وتعالى الأرض أن تخرج كنوزها المخبوءة في جوفها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكنوز بأفلاذ الأكباد، بأفلاذ الكبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان. والأسطوان جمع أسطوانة، وهي السارية أو العمود، فتخرج تلك الكنوز المخبوءة في بطنها كأمثال الأسطوان، كأمثال الأسطوان جمع أسطوانة، فتخرج ذهبا وفضة وما شابه ذلك مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها. ويرى الناس كثرة الذهب والفضة فيزهدون في ذلك ويألمون، لأنهم ارتكبوا الذنوب والمعاصي في سبيل الحصول على تلك الأغراض ولم يكن ذلك بصواب، وحينئذ يندمون ولا تحين مندم. أيضا من العلامات التي هي بين يدي الساعة محاصرة المسلمين إلى مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يحصر المسلمون في بقاع الأرض أشتاتا، يتجمعون إلى مدينة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أشراط الساعة أن يهزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم أعداؤهم ويحاصرونهم في المدينة النبوية. فهذا من علامات الساعة، ليس من علامات الساعة الكبرى، وإنما هو من علامات الساعة الصغرى. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح حتى يكون أبعد مسالحهم سلاحي على هذا الضبط في هذه الكلمة. المسالح جمع مسلح ومسلحة، القوم الذين يحفظون الثغور والحدود من العدو سموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة التي أعدت من أجل الدفاع عن تلك الثغور، وهي كالثغر والمرقب، المكان الذي يراقب فيه من يكون هنالك من الجنود، فيكون فيه أقوام يرقبون العدو ويراقبونه لئلا يطرقهم على حين غفلة، فإذا رأوا العدو أعلموا أصحابهم فتأهبوا له. سلاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. سلاح بالضم مع فتح السين على أنه اسم يكون مؤخر، والخبر هو قوله صلى الله عليه وسلم أبعد، حتى يكون سلاح أبعد مسالحهم. سلاح اسم مكان، وهو موضع قريب من خيبر أسفل منها، وهو قريب من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمعنى أبعد ثغور المسلمين وأبعد ما يضعون عليه أيديهم من الأرض في تلك المسالح التي يعد فيها الجنود يترقبون ويرقبون العدو حتى لا يداهمهم، موضع قريب من خيبر، وهذا يدل على كمال التضييق على المسلمين في مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى إحاطة الكفار حواليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المسلمين في آخر الزمان سيحدث معهم هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة، يعني في المدينة النبوية، حتى يكون أبعد مسالحهم سلاحي، على أنها مبنية على الكسر كقطامي وحزامي. وأيضا من العلامات التي تدل على اقتراب الساعة إحراز الجهجاه الملكة، رجل يقال له الجهجاه يحرز الملك ويسوق الناس بعصاه، فأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الرجل، وهو الذي يسمى القحطاني، ينسب إلى قحطان كما نسبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا القحطاني وقع في شأنه كلام كثير في الفتنة التي مرت عند غزو العراق، وقع بشأنه كلام كثير، وبعضهم نزله على فلان وفلان والقحطاني والسفياني والجهجاه وما أشبه، أنزلوا أمثال هذه الأشياء على أمور وليس الأمر كذلك، وإنما كان تسرعا وغفلة، ولا نقول بسوء نية ولا بخبث طوية، وإنما كان تسرعا وجهلا وغفلة، والأصل عند الفتن التريث والتثبت والنظر وإحكام النظر والتمهل حتى يكشف الله رب العالمين الأمر، وحتى يقع الأمر على ما ينبغي أن يقع عليه من غير ما تسرع ولا عجلة. الجهجاه رجل من قحطان يصير إليه الملك، وهو شديد القوة والبأس والبطش، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، رواه البخاري ومسلم. لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، هذا القحطاني يسوق الناس بعصا. وفي رواية لمسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه، هذا الرجل يملك ويسوق الناس بالعصا، وفيه قوة وبطش وشدة شكيمة. يحتمل أن يكون الجهجاه سوى القحطان، ويحتمل أن يكون هو، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضوان الله عليه: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه، فجعله من الموالي. ولم يدل على أنه من الأحرار في هذا النص. فإذا ما نظر إلى هاتين الروايتين يمكن أن يفرق بين هذين المذكورين، فيقول القحطاني الذي يسوق الناس بالعصا كما في رواية الشيخين، سوى هذا الجهجاه الذي هو من الموالي كما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسوق الناس بالعصا يعني يغلب الناس فينقادون له ويطيعونه، والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته. أصل الجهجاه الصياح، وهو متناسب تماما مع أخذه بالعصا وسوقه الناس بغلظة وشدة، صفة كما يقول ابن حجر تناسب العصا. هذا الصياح الذي يكون منه والجلبة، هذا يناسب سوقه الناس بالعصا مع الشدة والغلظة وقوة الشكيمة. وهو يسوق الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإبهام، هل يسوقهم إلى الخير أو يسوقهم إلى الشر؟ ليس عندنا في ذلك بيان من المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يكون أيضا بين يدي الساعة من علاماتها الصغرى التي لم تقع بعد، فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء. فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء. عن عبد الله بن عمر قال: كنا عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعودا نذكر الفتن فأكثر من ذكرها. فأكثر الرسول صلى الله عليه وسلم البيان في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقول عن الفتن التي تكون بين يدي الساعة والعلامات التي يقدمها الله تبارك وتعالى قبل قيام القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة تسمى فتنة الأحلاس. فقال بعض الأصحاب: وما فتنة الأحلاس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي هرب وحرب. هي هرب وحرب. الأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، الذي يكون فوق ظهر البعير أو فوق ظهر الدابة. كن حلس بيتك، وذلك الذي يبسط هنالك على وجه الأرض فيكون عليه المرء لا يتحرك لا يخرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي فتنة الأحلاس. قيل: ما هي؟ قال: هي هرب وحرب. لما شبهت هذه الفتنة بالأحلاس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: لملازمتها الناس حتى تنزل بهم كما يلازم الحلس ظهر البعير. والحلس الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت قتبه. فكذلك هذه الفتنة سميت كذلك لأنها تلازم الناس كما يلازم الحلس ظهر البعير. وقال الخطابي: يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الأحلاس هذه هرب وحرب. أما أنها هرب فلأن الناس فيها يفزعون إلى المجهول فيمضون على وجوههم لا يلوون على شيء. وأما أنها حرب فلأن المال والأهل يذهبون جميعا فيها، فالحرب ذهاب المال والأهل. يقال: حريب الرجل فهو حريب، وهو حريب فلان إذا سلبه ماله وأهله. فهي هرب مضي على الوجه من غير ما تعقيب، وإنما هو إلى أمام أمام من شدة الفزع والخوف. وأما الحرب فلأن المال والأهل يذهبان جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعد هذه الفتنة، فتنة الأحلاس، تأتي ثم فتنة السراء. بعد فتنة الأحلاس ثم فتنة السراء. السراء النعمة التي تسر الناس من وفرة المال والعافية، وأضيفت الفتنة إليها لأن النعمة سببها، إذ إن الإنسان يرتكب الآثام والمعاصي بسبب ما يتوفر له من الخير. فتأتي فتنة يبسط فيها للناس الرزق ويفتح عليهم بالمال، وحينئذ تكون السراء، فإذا كانت السراء كانت الفتنة. فما هو الشأن الآن عندما يفتح الله تبارك وتعالى على الناس سبل الخير ويعطيهم المال فلا يزدادون بهذا العطاء عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة السراء: ثم فتنة السراء دخنوا فتنة السراء من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما وليي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كوريك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، فإذا قيل انقطعت أو انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غده. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الحلية، وكل ذلك صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة السراء، عندما يفتح الرزق ويفيض المال على الناس فيبتعدون عن الله تبارك وتعالى، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. ما الدخن؟ أما الدخن فهو ظهورها وإثارتها، ظهورها من تحت قدمي رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزعم أنه مني وليس مني. الدخن هنا في الحديث الظهور والإثارة، وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالدخان المرتفع، والدخن بالتحريك، مصدر دخنت النار تدخن دخنا، إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر دخانها. وتستطيع أن تتصورها تملأ الدنيا دخانا عندما يلقى على النار حطب رطب مبلول، فإن الدخان يتصاعد بكثرة. وقيل أصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سواد. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن دخانها أو إن ظهورها أو إن إثارتها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تحت قدمي رجل من أهل بيتي تنبيه على أنه هو الذي يسعى في إثارتها من تحت قدميه، فبتحريك قدميه وبإثارتها تثور، فينبه الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه هو الذي يسعى، أي هذا الرجل من أهل بيته وليس منه صلى الله عليه وسلم هو الذي يسعى في إثارتها، أو أنه يملك أمرها فهي تحت رجليه تحت قدميه، فإذا كانت تحت قدميه فإنها تثور أول ما تثور بتحريك قدميه هو، أو هي تحت قدميه فهو مالك لها، كما تقول: هذا الأمر تحت قدمي هاتين، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا موضوع تحت قدمي هاتين ربا العباس بن عبد المطلب، كما في تلك الخطبة خطبة الوداع التي كانت في حجة الوداع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحت قدمي هاتين. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخنوا فتنة السراء تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني. يزعم أنه مني في الفعل، وإن كان مني في النسب، والحاصل أن تلك الفتنة بسببه وأنه باعث على إقامتها، وليس مني في الفعل. هو يزعم أنه مني في الفعل وليس مني في الفعل، وإن كان مني في النسب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول يزعم أنه مني، وقال قبل ذلك تحت قدمي رجل من أهل بيتي، فنص على أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم هذا الرجل أنه مني وليس مني. هذا كما قال الله تبارك وتعالى: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: وإنما وليي المتقون. فنفاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه لأنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان إليه انتسابه، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه مني بعد أن قال إنه من أهل بيتي وليس مني وإنما وليي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. الورك معروف والضلع معروف، ولا يستقيم الورك على الضلع، فأتى بهذا التمثيل للدلالة على أن أمره لا يستقيم، ومثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدم استقامة الأمر وعدم ثباته بقوله كورك على ضلع، لأن الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم معه. يعني تتصور أنت الآن عظمة الورك، هذه قد نزعت ثم أتي بضلع فجعل مكانها، فكيف يستقيم الورك؟ هو إنما يستقيم عندما يستقيم، ولا يستقيم إلا بعظمته. فإذا ما نزعت هذه العظمة ثم ركب الورك على ضلع، والضلع عظم معروف، فإنه حينئذ لا يستقيم، وإنما يقع اختلاط وعدم ثبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يعني لا يستقيم له الأمر ولا يثبت. ثم فتنة الدهيماء، والدهيماء الداهية التي تدهم الناس بشرها. فهل الدهيماء من أسماء الداهية؟ نص بعض شيوخنا على أن من علمائنا المتقدمين من صنف مصنفا سمى فيه الداهية، كلمة الداهية، وأتى بتسمية العرب لها بألفاظها من مضانها، فبلغت ألف اسم، بلغت ألف اسم، ولذلك قالوا من الدواهي كثرة ألفاظ الدواهي، لأن العرب كما هو معلوم كانت إذا استعملت الشيء كثيرا أو حملت عليه أكثرت من أسمائه، كما فعلوا ذلك في الحبل، في السبب، في الرشأ، فيما أشبه، في السيف، في الهندي، في الفرندي، في غير ذلك، فيبلغون باسم مبالغ كثيرة على مسمى واحد لمعان كثيرة أيضا عندهم تتعلق بهذا المسمى. فالدهيماء الداهية التي تدهم الناس بشرها، الدهماء السوداء، دهماء وتصغيرها دهيماء، والتصغيرها هنا للذم، يعني الفتنة العظماء والطامة العمياء، والتصغير الدهماء يريد الفتنة المظلمة، والتصغير مع أنه للذنب هو ها هنا للتعظيم، مع أنه للذم هو ها هنا للتعظيم أيضا. وقيل أراد بالدهيماء الداهية، ومن أسمائها الدهيم، من أسماء الداهية الدهيم، زعموا أن الدهيم، لما سموا الداهية دهيما؟ زعموا أن الدهيم اسم ناقة كان غزا عليها سبعة إخوة فقتلوا عن آخرهم، وحملوا على تلك الناقة حتى رجعت بهم، فصارت مثلا في كل داهية، نسأل الله العافية. وفي اللسان الدهيماء السوداء المظلم. هذه الأشياء عند الإطلاق تكون كذلك، كما أن إخوة أتوا على بكرة، على ناقة لها وصف محدد، فلما جاءوا بعدما بحث عنهم قال القائل جاءوا على مش عن، لم يقولوا عن، وإنما جاءوا على بكرة أبيهم، جاءوا على ناقة أبيهم، على بكرة أبيهم، فصارت مثلا. وأيضا هنالك خطأ في الاستعمال اللغوي، عندما يقولون رفع فلان عقيرته يظنون أن العقيرة الحنجرة، وليس كذلك، وإنما المثل الذي ضربها هنا أن رجلا كان في الصحراء فوقع عن ناقته فكسرت ساقه فعقرت، ف
فلما انبسط على الأرض ظهره رفع العقيرة على الصحيحة وأخذ يصيح، فكان الصياح مع رفع العقيرة حتى جاءه المغيث، فلما رآه كذلك قال رفع عقيرته، وكان رفع العقيرة يعني الساق الكثيرة التي ليست في جبيرة وقد رفعها على الساق الصحيحة، كان هذا الرفع لتلك العقيرة في أثناء الصياح والجلبة والاستغاثة. فلما جاء من جاء قال بقرينة الحال، وهي كذلك عند علمائنا من اللغويين يقولون التسمية بقرينة الحال، فقالوا رفع عقيرته، فكان بعد ذلك الشأن أن كل من رفع صوته يقال رفع عقيرته مع أنه لا عقيرة هناك، وبعضهم يتقعر فيقول فتح فلان حنجرته، والحنجرة لا تفتح كما هو معلوم. المهم، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، أصل اللطم الضرب على الوجه ببطن الكف، فلا تدع أحدا هذه الفتنة إلا لطمته، يعني أثر هذه الفتنة يعم كل أحد ويصل إلى كل أحد ضررها. فإذا قيل انقضت انتهت تمادت فتنة الدهيماء، إذا قيل انقضت تمادت، فمهما توهموا أن تلك الفتنة انقضت تمادت، يعني بلغت المدى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين. أصل الفسطاط الخيمة، ومنه سميت الفسطاط القديمة فسطاطا، لأن عمرو بن العاص رضوان الله عليه بعد فتح مصر ضرب فسطاطه في موضع مدينة الفسطاط القديمة، ثم لما أمر ببناء المدينة القديمة بنيت مكان الفسطاط، مكان الخيمة التي نصبها أو نصبت لعمرو بن العاص قائد الجند الفاتحين لمصر حفظها الله ورضي الله عنه وعنهم، فسميت الفسطاط لذلك. والمراد به هنا الفرقة وليس الخيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير الناس إلى فسطاطين، إلى فرقتين، إلى فريقين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. وعليه فالزعم بأن العالم الآن قد انقسم إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كفر لا إيمان معه، هذا زعم باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس حينئذ عندما تأتي فتنة الدهيماء فلا تدع أحدا إلا لطمته وأصابته، ينقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. وهل هذا واقع الآن؟ هل انقسم الناس إلى فرقتين، إلى فريق معه إيمان وليس معه نفاق قط، وإلى فريق آخر معه نفاق وليس معه إيمان قط؟ ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غده. هذه أيضا، هذه الفتنة، فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء وفتنة السراء، مما يكون من الأحداث قبل قيام الساعة من العلامات الصغرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه مما يكون بين يدي الساعة وهو مواكب لنسمها وهو قائم في سياق الأحداث الكبيرة والأمارات والعلامات التي تأتي الساعة بعدها من تلك العلامات الكبرى التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من تلك العلامات خروج المهدي. وهنالك نصوص كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرف بالمهدي، في أحاديث صحيحة بلغت حد التواتر كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم أن الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان خليفة يكون حكما عدلا يلي أمر هذه الأمة، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسل فاطمة رضوان الله عليها، يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصفته الأحاديث بأنه أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. ومن الأحاديث التي دلت على هذا المنتظر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأحاديث. أخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. رواه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح. وفي رواية لأبي داود قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمه محمد ابن عبد الله، وهو من نسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أم سلمة كما أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وعترة الرجل أخص أقاربه، والمشهور عند العلماء بل هو المجمع عليه أن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الزكاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضوان الله عليه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المهدي في صلاحه وفي كيفية ذلك الصلاح، فقال علي رضوان الله عليه: قال قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. يصلحه الله في ليلة، ما معنى يصلحه الله في ليلة؟ يهيئه للخلافة، قول، يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك، قول، يصلح الله تبارك وتعالى أمره ويرفع قدره ويعلي ذكره، ويصنع الله تبارك وتعالى له ذلك كله في ليلة واحدة، يصلحه الله في ليلة. رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني، يعني من نسلي وذريتي، أجلى الجبهة، يعني جبهته عريضة أو هو منحسر مقدم شعر الرأس لا على سبيل الصلع التام، وإنما ينحسر شعر مقدم الرأس فتتسع الجبهة لذلك، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يعني طويل الأنف مع دقة في الأرنبة وحديداب في الوسط، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، يعني حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وكذا الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة، وأشار أبو نعيم إلى تصحيحه. وروى هذا الحديث الحاكم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا. وهذا حديث صححه الحاكم والذهبي ووافقهما الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة. ورواه أصحاب السنن وكذا الطبراني في الأوسط والكبير، وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان، ولفظه عند أبي داود لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا. الحديث الذي مر ذكره. نفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى سيخرج في آخر الزمان من نسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسل فاطمة رجلا يحكم بالعدل ويمضي بالقسط، ويأتي الله تبارك وتعالى على يديه بخير كثير. وقد أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصفه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كينونته في الأرض يملك سبع سنين، وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أحواله وبعض شياته وبعض صفاته. مرتبة أحاديث المهدي من الصحة، يقول الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ما ملخصه: أمر المهدي معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة. الأحاديث في ذكر المهدي متواترة متعاضدة متقاوية متساندة، وقد حتى غير واحد من أهل العلم تواترها، وتواترها تواتر معنوي، يعني المعنى يتواتر في أحاديث تختلف في سياقاتها في حالاتها في وقائعها في ألفاظها. واختلاف المخارج وكثرة الطرق والصحابة والرواة والألفاظ مع الاتحاد في المعنى يدل على التواتر المعنوي، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد بن عبد الله من ذرية علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهم، وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. يقول: وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره وكما قال ابن القيم وغيره، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر وفيها أخبار موضوعة، ويكفينا من ذلك ما استقام سنده سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره. فالأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضا فإنها حجة عند أهل العلم وهو الصحيح لغيره. والحق أن الجمهور من أهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي وأنه حق وأنه سيخرج في آخر الزمان. أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وأحصى الشيخ عبد المحسن العباد عدد الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي فبلغوا 26 صحابيا، وأحصى كتب السنة التي أخرجت هذه الأحاديث فبلغت 36 كتابا، أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وغيرهم في غير هذه الكتب. وقد جمع هذه الأحاديث كثير من العلماء في مؤلفات خاصة وبينوا طرقها وتكلموا على أسانيدها، منهم أبو بكر ابن أبي خيثمة زهير بن حرب على ما ذكره ابن خلدون، ومنهم الحافظ أبو نعيم. ولخص الحافظ السيوطي ما أورده أبو نعيم في كتابه العرف الوردي في أخبار المهدي، وزاد عليه، وهو مطبوع في ضمن كتابه الحاوي للفتاوي. ومنهم الحافظ ابن كثير أفرد في ذكر المهدي جزءا على حدة كما نص عليه في كتابه الفتن والملاحم. ومنهم ابن حجر المكي ألف كتابا سماه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر. ومنهم المتقي الهندي صاحب كنز العمال وملا علي القاري، وسمى مؤلفه المشرب الوردي، سماه وعلى الحكاية المشرب الوردي في مذهب المهدي. ومنهم مرعي ابن يوسف الحنبلي والصنعاني وغيرهم، كل هؤلاء صنفوا في الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المهدي، وبحثوها وفحصوها وأثبتوا ما هو ثابت ونفوا ما هو غير ثابت. ونص على صحة أحاديث المهدي جمع كبير من نقاد الحديث وأئمته، منهم الحاكم والذهبي وأبو نعيم وابن العربي المالكي والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية والحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم. ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب بها ممن ليس من فرسان هذا العلم. وأما عقائد الفرق الإسلامية في المهدي، فعقيدة أهل السنة هي الموافقة لما مر ذكره من الأحاديث الصحيحة، وأن المهدي حاكم صالح راشد يبعثه الله مجددا لهذا الدين ويعلي الله تبارك وتعالى الدين على يديه. وأهل الإسلام كافة على ممر الأعصار على أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره. وهذا ضابط مهم جدا في اعتقاد أهل السنة في المهدي المنتظر، وهو أن خروج الدجال وما بعد خروج الدجال من نزول عيسى بن مريم وخروج الدابة ويأجوج ومأجوج وغير ذلك من الأشراط الكبرى الثابتة في الصحيح، كل ذلك يكون على أثر خروج المهدي، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي. وأما عقيدة الشيعة الإمامية فإنهم يعتقدون أن المهدي هو آخر أئمته، وهو الإمام الثاني عشر المدعو بمحمد بن الحسن العسكري، وهو عندهم من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن، لأن أهل السنة يعتقدون أن المهدي من ولدي ومن نسل الحسن ابن علي ابن أبي طالب من فاطمة رضوان الله عليهم جميعا. وأما عند الشيعة الإمامية فهو من ولد الحسين بن علي، ويقولون هو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب سرداب سامراء منذ أكثر من 1100 سنة وعمره 5 سنوات، ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار، وهو المهدي المنتظر الذي ينتظرون عودته. وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل ولا نقل، وهو مخالف لسنة الله في البشر، مخالف لمنطق العقول. ثم ما الداعي للغيبة إذا كان حيا؟ بل كان الواجب عليه أن يخرج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن هم يعتقدون ذلك. هذه عقيدة الشيعة الإمامية الاثني عشرية. وأما الذين يكذبون بوجود المهدي وخروجه فهؤلاء أفراد من الذين ينسبون لأهل السنة وليس لهم باع طويل في تحقيق النصوص، منهم من ينتسب إلى العلم في هذا العصر ينكر خروج المهدي جملة وتفصيلا، ليس لهم باع طويل في تحقيق النصوص والكشف عن الأسانيد، وقد دحض شبهاتهم كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة، وآخرها ما كتبه فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد في كتاب الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، وما كتبه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. وكثير من الرجال الذين حكموا المسلمين في الماضي ادعوا المهدية أو ادعاها لهم أقوام. بعض هؤلاء رجال صالحون لقب الواحد منهم بالمهدي لا على أنه المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تفاؤلا بأن يكون من الأئمة المهديين، فهو إطلاق لغوي لا شرعي. ومنهم المهدي الخليفة العباسي. وأما الذين ادعوا المهدية من الحكام أو ادعيت لهم فهم أقوام فجرة، مثل الملحد عبيد الله بن ميمون القداح المولود سنة 59 و200 والمتوفى سنة 22 و300 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان جده يهوديا وينسب إلى بيت مجوسي من عبدة النار، وانتسب زورا وكذبا إلى بيت رسول الله النبي المختار، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وملك وتغلب واستفحل أمره واستولت ذريته على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، وهم الذين يلقبون بالفاطميين، وفاطمة منهم براء، وهم يدعون أنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم، وكانوا يدعون الألوهية ويدعون أن للشريعة باطنا وظاهرا، وكذبوا، بل هم الرافض الكفرة الباطنية القرامطة أعداء دين الله رب العالمين، تستروا بالرفض والانتساب كذبا لأهل البيت، ودانوا بدين الإلحاد وروجوه، ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقذ الله رب العالمين الأمة منهم بصلاح الدين الأيوبي عليه الرحمة، فاستنقذ الأمة منهم وأبادهم. وهؤلاء منهم الحاكم بأمر الله الفاطمي، وإنما هو حاكم بأمر هواه وشيطانه، وهو الذي كان يعبد من دون الله رب العالمين، وقد ادعى الألوهية، فكان يأتي للناس على حمار له وهو يدعي أنه إله، ولكنه كان يركب حمارا وينزل به من الجبل للناس، وقد كان شاذا في تفكيره وشاذا في حركاته وشاذا في تصوره وشاذا في معتقده، حتى إنه كان يأمر الناس أن يسجدوا له، ويبدي الواحد منهم سوءته إذا ما رآه ساجدا، يسجد مبديا لسوءته في سجوده لإلهه الذي يزعم. وما زال أقوام يعبدونه من الإسماعيلية البهرة، الشيعة الروافض الباطنية الذين لا يرون، وقد أهلك الله تبارك وتعالى ذلك الرجل الفاجر الكافر، أهلكه الله تبارك وتعالى فدفن هنالك حيث لا يعلم مكانه أحد، وإنما هم يظنون ظنا ويتوهمون وهما، وهم إذا ما حجوا إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام لا يرون الحج كاملا إلا إذا أتوا إلى ما يسمى عندهم بمشهد السيدة زينب رضوان الله عليها، ثم بعد ذلك لا يرون الحج تاما إلا إذا ذهبوا إلى القبر المزعوم لإلههم الذي يزعمون أنه ما زال مدفونا هنالك، حيث لا يعلم ذلك أحد إلا الله جلت قدرته. ومن هؤلاء المدعين للمهدية ذلك الرجل المغربي محمد ابن تومرتا، ولد سنة 85 و400 وتوفي سنة 24 و500 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن تومرت رجل كذاب ظالم متغلب ادعى أنه المهدي الموعود، فكان يأتي بطائفة من أصحابه فيجعلهم مغيبين في القبور ويأمرهم بإخبار الناس أنه المهدي، فيأتي الناس إلى القبور ولا يعلم الخلق أن بداخل القبور من أصحاب ابن تومرت أحد، فيقول المهدي لمن في القبور، يظن الذين يسمعون أنه يكلم الموتى، فيتكلم الموتى ردا عليه، يقول من أكون؟ فيقولون أنت المهدي المنتظر. فإذا ما اقتنع الناس الذين يشهدون ويسمعون ويبصرون يردم هو أو يردم بأمره على الأحياء الذين في القبور في الليل، يردم عليهم قبورهم وهم أحياء حتى لا ينكشف أمره، لأنه لو تركهم لا يأمن إذا ما أخرجهم أن يخبروا الناس بالذي كان. ومنهم مهدي الفرقة المدعوة بالكيسانية، يزعمون أنه المهدي محمد ابن الحنفية يزعمون، الكيسانيون فرقة الكيسانية يزعمون أن المهدي هو محمد ابن الحنفية ابن الإمام علي رضوان الله عليه من امرأة من بني حنيفة، فنسب إليها محمد ابن الحنفية رحمة الله عليه ورضوانه. يدعون أنه مقيم بجبل رضوى بين أسدين يحفظانه، وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسل. فزعموا أنه دخل إليه ومعه 40 من أصحابه ولم يوقف لهم على خبر، فقالوا وهم أحياء يرزقون ويقولون إنه يعود بعد الغيبة ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. قالوا وإنما عوقب بهذا الحبس لخروجه إلى عبد الملك بن مروان، إذ كيف يخرج إلى أعداء الدين بزعمهم من بني أمية، وقيل بل بخروجه إلى يزيد بن معاوية. وأشار كثير عزة إلى ذلك، وقد كان شيعيا جلدا، أشار إلى ذلك بقوله وصبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب حتى لا يرى فيهم زمانا برضوى، بجبل رضوى، برضوى عنده عسل وماء. وكان الحميري على هذا المذهب الشاعر، وهو القائل ألا قل للإمام فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقام. فما أصغر هذه العقول وما أحقر هذه الأفهام، ولله في خلقه شؤون. متى يخرج هذا المهدي المنتظر، متى يخرج؟ نقل ابن حجر عن بعض أهل العلم قوله إن الأخبار تواترت بأن المهدي من هذه الأمة، وأنه سيصلي خلفه عيسى ابن مريم، ومال إلى ذلك ابن كثير، وأشار إليه ابن حجر، وقرره السيوطي، وهو ما رجحه الهيثمي والمناوي وجملة من العلماء سلفا وخلفا. قال ابن كثير في الفتن والملاحم أظنه يكون عند نزول المسيح، هكذا ظنا. والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه، لأنه قال أميرهم المهدي، ونص الحديث عن جابر ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعالى صل بنا، فيقول المسيح لا إن بعضكم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة. وهذا إسناد ثابت. فالأمر الذي صار إليه العلماء أن ذلك إنما يكون بين يدي الساعة في سياق نزول المسيح عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك. وروى مسلم في صحيحه عن 3 من أمهات المؤمنين أم سلمة وحفصة وعائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا يقصد عائدا لا إذا يعوذ بالبيت، فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الأرض، يعوذ عائد بالبيت فيبعث الله بعثا فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فيهم المستبصر المستبين القاصد والمجبور يعني المكره وابن السبيل سالك الطريق معهم وليس منهم، يهلكون مهلكا واحدا يقع الهلاك عليهم في الدنيا جميعا، ويصدرون مصادر شتى. فهذا أيضا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي جيش يغزو الكعبة يريد أن يهدمها وأن يستبيح حرمتها، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هؤلاء الذين يخسف الله تبارك وتعالى بهم أنهم عندما يبعثون يوم القيامة يبعثون على نياتهم، فمن لم يكن قاصدا عامدا لإيذاء البيت وإهانة الحرم فإن الله تبارك وتعالى يبعثه على نيته. هل هذا العائد اللائذ بالبيت المحتمي به هو المهدي المذكور في الأحاديث؟ يتوقف العلماء في ذلك لأنه ليس عندنا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هل المهدي هو الخليفة الذي يحثو المال حثوى؟ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه بين يدي الساعة يأتي زمان يحثو فيه الناس المال حثوا ولا يعدونه عدا. ففي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا. وفي رواية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا لا يعده عدا. يحثي ويحثو حثوا وحثيا، يحثي المال حثيا، وفي رواية يحثو المال حثيا. يقال: حسيت أحثي حثيا، وحثوت أحثو حثوا، لغتان. وقد جاءت اللغتان في هذا الحديث، وجاء مصدر الثانية على فعل الأولى يحثو المال حثيا، والقياس يحثو المال حثوا، وهو من باب قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. وأما مصدر أنبتكم فهو إنبات، ففي غير القرآن الله أنبتكم من الأرض إنباتا، ولكن في القرآن يأتي والله أنبتكم من الأرض نباتا، فأتى ذلك كذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحثو المال لا حثوى، وإنما يحثو المال حثيا. والحثو الحفن باليدين، فإذا أعطى أعطى بجماع يديه ولم يعد شيئا من المال، وإنما يعطيه من غير عد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هو هو أو هو غيره، الله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أبهمه علينا ولم يوضحه لنا، وعلينا التصديق لأنه على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلاغ، ومن الله تبارك وتعالى التشريع والحكم، وإلى الله تبارك وتعالى المنقلب والمصير، والله رب العالمين الموعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا عليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من علامات الساعة التي لم تقع بعد، وهي من قسم العلامات الصغرى، إن من هذه العلامات عودة جزيرة العرب جنات ومروجا وأنهارا. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى يفجر في هذه الصحراء القاحلة أنهارا، وتتحول بقدرة الله تبارك وتعالى إلى سهول مخضرة فيحاء، ويجعل الله تبارك وتعالى فيها من العيون والأنهار ما لا يمكن أن يتصوره الإنسان الآن، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا، وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا. لا تقوم الساعة حتى تحدث هذه المذكورات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وقعت هذه الأمور على النحو المذكور،
فهذا من أشراط الساعة التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية: حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. والمروج الرياض والمزارع، فهذه علامة لم تقع بعد، وإن كان الملاحظ أنه قد بدأ الشروع في إخراجها على النحو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الجهود دؤوبة من أجل استصلاح تلك الأرض وتحويل تلك الرمال بفضل الكبير المتعال إلى جنات ومروج وأنهار. وأما الأمر الثاني الذي لم يقع بعد وهو من علامات الساعة الصغرى، فهو انتفاخ الأهلة. وقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علامات اقتراب الساعة أن يرى الهلال عند بدو ظهوره كبيرا، حتى يقال ساعة خروجه إنه لليلتين أو ثلاث. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجاءة. فهذا من علامات الساعة التي دلنا عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يظهر موت الفجاءة، وفي رواية أن يظهر موت الفجأة. هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وهو حديث صحيح. وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد رواه الطبراني في الأوسط، وأيضا في الصغير، يعني في معجم الطبراني الصغير، عن البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال هو ابن ليلتين، أن يرى الهلال لليلة واحدة، يعني في مبدأ ظهوره فيقال هو ابن ليلتين. وانتفاخ الأهلة على النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر يكاد يكون قد وقع وبدا، وإن لم يكن متفشيا إلى الآن. ومن العلامات أيضا التي تدل على اقتراب الساعة ودنوها تكليم السباع والجماد للإنسان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك عنه أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، قال: عدا الذئب على شاة فأسرع وراءها وأراد أن يأخذها فريسة، عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقعى على ذنبه، يعني على رجليه، وجعل ذنبه مبسوطا فأقع على ذنبه. قال الذئب للراعي: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. قال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها، يعني فجمع الغنم التي كانت معه إلى زاوية من زواياها، يعني من زوايا المدينة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، وهذا على سبيل الحكاية كما هو معروف. فلا تعمل الباء الجارة هنا إلا على المحل. فنودي بالصلاة جامعة ونصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال. ثم خرج صلى الله عليه وسلم فقال للراعي أخبرهم، فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته، يعني طرف الصوت، يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده. فهذا من علامات الساعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تتكلم السباع وأن يتكلم الجماد حتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبر فخذه بما حدث أهله بعده. فهذا كله أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يكون هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارقا للعادة، خارجا عن المألوف، ولكن أخبرنا الله تبارك وتعالى بأشياء تحدث في القيامة ودل عليها القرآن العظيم. فقال الله تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن هؤلاء المكلمين الذين تكلمهم أيديهم وتشهد عليهم أرجلهم بما كانوا يكسبون، بعد أن ختم الله تبارك وتعالى على أفواههم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذا الأمر أخبر الله تبارك وتعالى عن وقوع مثيله في عرصات القيامة عندما يجمع الأولين والآخرين لمن أجل فصل القضية. والله تبارك وتعالى قد جعل للعقل البشري مدخلا في أمثال هذه الأشياء، لا من أجل النفاذ والنفوذ إليها، ولكن من أجل أن يتأمل في إمكانية حدوثها. فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الناس يتوصلون بالوسائل العلمية الحديثة إلى كثير من المخترعات الجديدة التي ينطق فيها الحديد، التي ينطق فيها الحديد بين أيديهم من تلك المصنوعات والمخترعات التي توصل إليها العقل البشري. فإذا كان العقل البشري يستطيع أن يصل إلى أمثال هذه الأشياء، فكيف بقدرة القادر القدير المقتدر وهو على كل شيء قدير. وأيضا من علامات اقتراب الساعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تحدث بعد، انحسار، يعني انكشاف الفرات عن جبل من ذهب. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علامات اقتراب الساعة أن ينكشف نهر الفرات عن جبل من ذهب. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، يعني ينكشف لذهاب مائه. يحسر يعني ينكشف الفرات لذهاب مائه ونضوب معينه، فينكشف عن جبل من ذهب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية يحسر عن جبل من ذهب، وهذه الرواية في الصحيحين أيضا. وفي رواية عند مسلم رحمه الله لا تقوم الساعة حتى يحسر، يعني ينكشف الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وبعض الناس يقول إن من الأسباب التي أدت إلى الحرب، في جملة تلك الأسباب التي هي راجعة إلى المعتقد ومرتكزة عليه، أن هذا الأمر بحسبان أولئك القوم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الفرات يوشك أن يحسر، يعني أن ينكشف عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وهذا الأمر الأخير الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على أننا ينبغي علينا ألا نسير وراء الآمال الخدعات ولا تلك الأمور التي تلوح لنا كالبرق الخلب الذي ليس وراءه من مطر ولا هو بصيب. فينبغي على الإنسان أن يكون آخذا بدين الله تبارك وتعالى، وقافا عند حدود ما أنزل الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم. يقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. فبهذا الأمل يريدون موارد وحياض الموت. وروى مسلم عن أبي بن كعب الحديث بلفظ يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن ذلك الأخذ به كله. يعني لو تركنا الناس يأخذون هذا الجبل من الذهب ولم نحل ولم نمنعهم من الوصول إليه ولم نحل بينهم وبينه فسيذهبون بهذا الجبل كله. قال فيقتتلون عليه فيقتلوا من كل 199. ينحسر الفرات بمائه عن هذا الجبل من الذهب كما قال الناوي رحمة الله عليه. فيقول وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه، فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير معروف، فإذا ما تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب فإنه ينكشف، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل الأسباب على غير هذا النحو. فهذا أمر غيبي لا تتحكم فيه العقول وليس للعقول إليه من سبيل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى من حضر عن الأخذ منه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والاقتتال وسفك الدماء، لأن الناس إذا ما تصارعوا فالدنيا ضيقة، وأما مورد الشرع فيسع الخلق جميعا. الناس في طريق الله تبارك وتعالى يسيرون جميعا من غير ما تزاحم، لأن مورد الشرع يسع الجميع. وأما الدنيا فضيقة وأغراضها وأعراضها محدودة، وهي لا تتحمل التنافس، فكأنها لواحد، فالكل إذا ما تصارع على شيء واحد فلا بد أن تراق الدماء. والفتنة ينبغي على الإنسان أن يكون بعيدا عنه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو قول بعض أهل العلم أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يعجل، لا ينبغي على الإنسان أن يعجل، ولو كان الذي يعجل الصديق الأكبر لهذه الأمة وهو أبو بكر رضوان الله عليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة، والظلة السحابة لأنها تظل من يكون تحتها. جاء رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام، رأى رؤيا فرأى ظلة سحابة تنطف، وأيضا تنطف فبالكسر والضم معا، تنطف وتنطف السمن والعسل. ومعنى تنطف أو تنطف أنها تقطر السمن والعسل قليلا قليلا. قال رأيت سحابة تظل الناس، وهذه السحابة تقطر قليلا قليلا شيئا فشيئا سمنا وعسلا، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، يعني يأخذون بأكفهم، بسطوا أكفهم من أجل أن تقع هذه الأمور الطيبة في أيديهم، يتكففون منها بأيديهم يأخذون بأكفهم. فالمستكثر والمستقل، فمن الناس من يأخذ كثيرا ومنهم من يأخذ قليلا. قال وأرى سببا يعني حبلا واصلا يعني موصولا، وأرى سببا موصولا من السماء إلى الأرض، يعني رأى حبلا ممدودا من السماء إلى الأرض، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأراك أخذت به فعلوت، أخذت بهذا السبب بهذا الحبل فعلوت، صعدت إلى السماء. ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، جاء رجل آخر بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ أيضا بهذا السبب بهذا الحبل الممدود إلى السماء فعلى. ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، فانقطع الحبل. يعني يقول هذا الصحابي الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى، قال: رأيتك البارحة، رأيتك في الرؤيا وهنالك حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وقد أخذت بهذا الحبل فصعدت به إلى السماء فعلى بك. ثم جاء رجل فعلى، ثم جاء رجل فعلى، ثم جاء ثالث فانقطع به هذا السبب هذا الحبل، ثم وصل له فعلى، ثم وصل الحبل بعد ذلك فعلى به. فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فلأعبرنها. أبو بكر على حلم رضوان الله عليه أراد أن يسرع إلى تأويل هذه الرؤيا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فلأعبرنها، يعني فلأؤولنها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي ونفسي ما أحلمه. قال: أعبرها. صلى الله عليه وسلم قال: أولها. لما أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ليدعنه ليتركنه فليؤولنها، قال: أعبرها. قال أبو بكر: ما هو تأويل أبي بكر لهذه الرؤيا؟ قال: أما الظلة، السحابة التي تنطف، التي ينزل منها قليلا قليلا السمن والعسل، قال: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف أو ينطف الاثنان معا من السمن والعسل فالقرآن الذي ينزل قليلا قليلا من تلك السحابة من الظلة، القرآن حلاوته ولينه، فكأنه جعل السمن والعسل حلاوة ولينا، وأما النزول في ذاته في حده فهو القرآن على حسب تأويل الصديق رضوان الله عليه. قال: وأما ما يتكففه الناس يبسطون أكفهم ليأخذوا منه فالمستكثر من القرآن والمستقل، لأن الرجل الذي رأى الرؤيا قال: يتكففون منها بأيديهم، يعني يأخذون بأكفهم، فالمستكثر والمستقل، يعني الذي يأخذ كثيرا والذي يأخذ قليلا. يقول أبو بكر رضوان الله عليه: وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض، الحبل الواصل من السماء إلى الأرض، فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به. يقول ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أصبت بعضا وأخطأك بعضا. قال: هذا التأويل الذي جئت به أصبت فيه وأخطأت. قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله، يقسم مرة أخرى رضوان الله عليه، قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. فلما أقسم مرة أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. قال له: لا تقسم، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه. ما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ؟ قال ابن قتيبة: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، معناه أصبت في بيان تفسيرها وصادفت حقيقة تأويلها، وأخطأت في مبادرتك بتفسيرها من غير أن آمرك به. فحمل ابن قتيبة عليه الرحمة العجلة والمبادرة إلى الأخذ بهذا التأويل، وإن كان صوابا عند ابن قتيبة حمله على الخطأ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت في التأويل وأخطأت في الإسراع والمبادرة. هذا قول ابن قتيبة عليه الرحمة. قال آخرون هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسد، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذن له في ذلك فقال عبرها، فأين الخطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن الصديق أذن له قال عبرها، يعني أولها. وإنما يقولون وإنما أخطأ في ترك تفسير بعضها، فإن الرائي قال رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، ففسره الصديق بالقرآن حلاوته ولينه، وهذا إنما هو تفسير العسل، فأين السمن؟ وترك تفسير السمن وتفسيره السنة، فالسمن والعسل في الرؤية التي مرت الكتاب والسنة، فكان حقه أن يقول القرآن والسنة، هذا قاله الطحاوي عليه الرحمة. وقال آخرون الخطأ وقع في خلع عثمان، لأن الرجل الثاني الذي جاء بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ بالسبب فعلى به أبو بكر، والثالث هو عمر رضوان الله عليه أخذ بالسبب فعلى به، ثم جاء عثمان الرابع الذي رآه الرجل في الرؤيا قال فانقطع به، ثم وصل له فعلى. فأبو بكر رضوان الله عليه عندما ذكر هذا الذي حدث مع الذي انقطع به قال ثم يوصل له فيعلو به، وهذا لم يكن، لأن عثمان رضوان الله عليه لم يخلع نفسه مما سربله الله تبارك وتعالى به من سربال الخلافة، وإنما خلع قهرا بقتله شهيدا رضوان الله عليه. وإذا فالكلام ها هنا عندما تنظر وتنزل الأمر على الحقيقة فتجد في الرؤيا ثم جاء رجل آخر يعني لذلك السبب الممدود فأخذ به فانقطع به ثم وصل له فعلى، هذا يحتاج تأويلا آخر. ويقول العلماء إن هذا هو الذي أخطأ فيه أبو بكر بتخطيئة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه، لأن أبا بكر فسره بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل به فيعلو، ولم يكن الأمر كذلك مع عثمان، وعثمان قد خلع قهرا رضوان الله عليه وقتل وولي غيره، فكيف يكون هذا الوصل له على ذلك النحو؟ والصواب في تفسيره أن يحمل وصله على ولاية غيره من قومه، فكأنه وصل له هو وإن لم يكن قد وصل له حقيقة. فهذا ما عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي أخذ فيه أبو بكر رضوان الله عليه وشرع فيه بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من علامات الساعة التي لم تقع بعد وهي بسبيلها، يعني بسبيلها للوقوع، من هذه العلامات إخراج الأرض كنوزها المخبوءة، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، تقيء الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفصح من نطق بالضاد، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. الأفلاذ جمع فلذ ككتف، وهي القطعة من الكبد مقطوعة طولا، تقيء الأرض أفلاذ كبدها يعني تخرج ما في جوفها مما هو مدفون فيها من كنوزها وخيراتها المخبوءة التي لا يعلمها إلا الذي خلقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء القاتل يعني حينئذ فيقول في هذا قتلت، يعني في هذه الكنوز وفي هذا المال في هذا الذهب في هذه الفضة قتلت، يعني بسبب ذلك قتلت. ويجيء القاطع يعني قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه يتركونه فلا يأخذون منه شيئا. وأين اللهفة عليه؟ وأين السعي إليه؟ كل ذلك قد فني وعاد هباء منثورا، وتبدت الأمور على حقيقتها. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه، حيث يأمر الله تبارك وتعالى الأرض أن تخرج كنوزها المخبوءة في جوفها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكنوز بأفلاد الأكباد، بأفلاد الكبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان. والأسطوان جمع أسطوانة، وهي السارية أو العمود، فتخرج تلك الكنوز المخبوءة في بطنها كأمثال الأسطوان، كأمثال الأسطوان جمع أسطوانة، فتخرج ذهبا وفضة وما شابه ذلك مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها. ويرى الناس كثرة الذهب والفضة فيزهدون في ذلك ويألمون، لأنهم ارتكبوا الذنوب والمعاصي في سبيل الحصول على تلك الأغراض، ولم يكن ذلك بصواب، وحينئذ يندمون ولا تحين مندم. أيضا من العلامات التي هي بين يدي الساعة محاصرة المسلمين إلى مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يحصر المسلمون في بقاع الأرض أشتاتا، يتجمعون إلى مدينة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أشراط الساعة أن يهزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم أعداؤهم ويحاصرونهم في المدينة النبوية. فهذا من علامات الساعة، ليس من علامات الساعة الكبرى، وإنما هو من علامات الساعة الصغرى. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح، حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح، حتى يكون أبعد مسالحهم سلاحي. على هذا الضبط في هذه الكلمة، المسالح جمع مسلح ومسلحة، القوم الذين يحفظون الثغور والحدود من العدو سموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة التي أعدت من أجل الدفاع عن تلك الثغور، وهي كالثغر والمرقب، المكان الذي يراقب فيه من يكون هنالك من الجنود، فيكون فيه أقوام يرقبون العدو ويراقبونه لئلا يطرقهم على حين غفلة، فإذا رأوا العدو أعلموا أصحابهم فتأهبوا له. سلاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. سلاح بالضم مع فتح السين، على أنه اسم يكون مؤخر، والخبر هو قوله صلى الله عليه وسلم أبعد، حتى يكون سلاح أبعد مسالحهم. سلاح اسم مكان، وهو موضع قريب من خيبر أسفل منها، وهو قريب من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمعنى أبعد ثغور المسلمين وأبعد ما يضعون عليه أيديهم من الأرض في تلك المسالح التي يعد فيها الجنود يترقبون ويرقبون العدو حتى لا يداهمهم، موضع قريب من خيبر. وهذا يدل على كمال التضييق على المسلمين في مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى إحاطة الكفار حواليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المسلمين في آخر الزمان سيحدث معهم هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة، يعني في المدينة النبوية، حتى يكون أبعد مسالحهم سلاحي، على أنها مبنية على الكسر كقطامي وحزامي. وأيضا من العلامات التي تدل على اقتراب الساعة إحراز الجهجاه الملكة، رجل يقال له الجهجاه يحرز الملك ويسوق الناس بعصاه. فأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الرجل وهو الذي يسمى القحطاني ينسب إلى قحطان كما نسبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القحطاني وقع في شأنه كلام كثير في الفتنة التي مرت عند غزو العراق، وقع بشأنه كلام كثير، وبعضهم نزله على فلان وفلان والقحطاني والسفياني والجهجاه وما أشبه، أنزلوا أمثال هذه الأشياء على أمور وليس الأمر كذلك، وإنما كان تسرعا وغفلة، ولا نقول بسوء نية ولا بخبث طوية، وإنما كان تسرعا وجهلا وغفلة. والأصل عند الفتن التريث والتثبت والنظر وإحكام النظر والتمهل حتى يكشف الله رب العالمين الأمر، وحتى يقع الأمر على ما ينبغي أن يقع عليه من غير ما تسرع ولا عجلة. الجهجاه رجل من قحطان يصير إليه الملك، وهو شديد القوة والبأس والبطش. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، رواه البخاري ومسلم. لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، هذا القحطاني يسوق الناس بعصاه. وفي رواية لمسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه، هذا الرجل يملك ويسوق الناس بالعصا وفيه قوة وبطش وشدة شكيمة. يحتمل أن يكون الجهجاه سوى القحطان، ويحتمل أن يكون هو. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضوان الله عليه: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه، فجعله من الموالي، ولم يدل على أنه من الأحرار في هذا النص. فإذا ما نظر إلى هاتين الروايتين يمكن أن يفرق بين هذين المذكورين، فيكون القحطاني الذي يسوق الناس بالعصا كما في رواية الشيخين سوى هذا الجهجاه الذي هو من الموالي كما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسوق الناس بالعصا يعني يغلب الناس فينقادون له ويطيعونه، والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته. أصل الجهجاه الصياح، وهو متناسب تماما مع أخذه بالعصا وسوقه الناس بغلظة وشدة، صفة كما يقول ابن حجر تناسب العصا. هذا الصياح الذي يكون منه والجلبة هذا يناسب سوقه الناس بالعصا مع الشدة والغلظة وقوة الشكيمة، وهو يسوق الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإبهام: هل يسوقهم إلى الخير أو يسوقهم إلى الشر؟ ليس عندنا في ذلك بيان من المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يكون أيضا بين يدي الساعة من علاماتها الصغرى التي لم تقع بعد فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء، فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء. عن عبد الله بن عمر قال: كنا عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعودا نذكر الفتن فأكثر من ذكرها. فأكثر الرسول صلى الله عليه وسلم البيان في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقول عن الفتن التي تكون بين يدي الساعة والعلامات التي يقدمها الله تبارك وتعالى قبل قيام القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة تسمى فتنة الأحلاس. فقال بعض الأصحاب: وما فتنة الأحلاس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي هرب وحرب، هي هرب وحرب. الأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، الذي يكون فوق ظهر البعير أو فوق ظهر الدابة. كن حلس بيتك، وذلك الذي يبسط هنالك على وجه الأرض فيكون عليه المرء، لا يتحرك لا يخرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي فتنة الأحلاس. قيل: ما هي؟ قال: هي هرب وحرب. لما شبهت هذه الفتنة بالأحلاس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: لملازمتها الناس حتى تنزل بهم، كما يلازم الحلس ظهر البعير، والحلس الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت قتبه. فكذلك هذه الفتنة سميت كذلك لأنها تلازم الناس كما يلازم الحلس ظهر البعير. وقال الخطابي: يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الأحلاس هذه هرب وحرب. أما أنها هرب فلأن الناس فيها يفزعون إلى المجهول فيمضون على وجوههم لا يلوون على شيء، وأما أنها حرب فلأن المال والأهل يذهبون جميعا فيها، فالحرب ذهاب المال والأهل. يقال: حريب الرجل فهو حريب، وهو حريب فلان إذا سلبه ماله وأهله. فهي هرب مضي على الوجه من غير ما تعقيب، وإنما هو إلى أمام أمام من شدة الفزع والخوف. وأما الحرب فلأن المال والأهل يذهبان جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعد هذه الفتنة، فتنة الأحلاس، تأتي ثم فتنة السراء. بعد فتنة الأحلاس ثم فتنة السراء. السراء النعمة التي تسر الناس من وفرة المال والعافية، وأضيفت الفتنة إليها لأن النعمة سببها، إذ إن الإنسان يرتكب الآثام والمعاصي بسبب ما يتوفر له من الخير. فتأتي فتنة يبسط فيها للناس الرزق ويفتح عليهم بالمال، وحينئذ تكون السراء. فإذا كانت السراء كانت الفتنة، فما هو الشأن الآن عندما يفتح الله تبارك وتعالى على الناس سبل الخير ويعطيهم المال فلا يزدادون بهذا العطاء عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة السراء: ثم فتنة السراء دخنوا فتنة السراء من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما وليي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كوريك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، فإذا قيل انقطعت أو انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غده. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الحلية، وكل ذلك صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة السراء، عندما يفتح الرزق ويفيض المال على الناس فيبتعدون عن الله تبارك وتعالى، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. ما الدخن؟ أما الدخن فهو ظهورها وإثارتها، ظهورها من تحت قدمي رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزعم أنه مني وليس مني. الدخن هنا في الحديث الظهور والإثارة، وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالدخان المرتفع، والدخن بالتحريك، مصدر دخنت النار تدخن دخنا، إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر دخانها. وتستطيع أن تتصورها، تملأ الدنيا دخانا عندما يلقى على النار حطب رطب مبلول، فإن الدخان يتصاعد بكثرة. وقيل أصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سواد. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن دخانها أو إن ظهورها أو إن إثارتها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تحت قدمي رجل من أهل بيتي تنبيه على أنه هو الذي يسعى في إثارتها من تحت قدميه، فبتحريك قدميه وبإثارتها تثور، فينبه الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه هو الذي يسعى، أي هذا الرجل من أهل بيته وليس منه صلى الله عليه وسلم هو الذي يسعى في إثارتها، أو أنه يملك أمرها فهي تحت رجليه تحت قدميه، فإذا كانت تحت قدميه فإنها تثور أول ما تثور بتحريك قدميه هو، أو هي تحت قدميه فهو مالك لها كما تقول هذا الأمر تحت قدمي هاتين، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا موضوع تحت قدمي هاتين ربا العباس بن عبد المطلب، كما في تلك الخطبة خطبة الوداع التي كانت في حجة الوداع يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمي هاتين. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا فتنة السراء تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني. يزعم أنه مني في الفعل وإن كان مني في النسب، والحاصل أن تلك الفتنة بسببه وأنه باعث على إقامتها وليس مني في الفعل. هو يزعم أنه مني في الفعل وليس مني في الفعل وإن كان مني في النسب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول يزعم أنه مني وقال قبل ذلك تحت قدمي رجل من أهل بيتي، فنص على أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يزعم هذا الرجل أنه مني وليس مني، هذا كما قال الله تبارك وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك وإنما وليي المتقون، فنفاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه لأنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان إليه انتسابه، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه مني بعد أن قال إنه من أهل بيتي وليس مني وإنما وليي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. الورك معروف والضلع معروف، ولا يستقيم الورك على الضلع، فأتى بهذا التمثيل للدلالة على أن أمره لا يستقيم، ومثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدم استقامة الأمر وعدم ثباته بقوله كورك على ضلع، لأن الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم معه. يعني تتصور أنت الآن عظمة الورك هذه قد نزعت ثم أتي بضلع فجعل مكانها، فكيف يستقيم الورك؟ هو إنما يستقيم عندما يستقيم، ولا يستقيم إلا بعظمته، فإذا ما نزعت هذه العظمة ثم ركب الورك على ضلع، والضلع عظم معروف، فإنه حينئذ لا يستقيم وإنما يقع اختلاط وعدم ثبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يعني لا يستقيم له الأمر ولا يثبت. ثم فتنة الدهيماء، والدهيماء الداهية التي تدهم الناس بشرها. فهل الدهيماء من أسماء الداهية؟ نص بعض شيوخنا على أن من علمائنا المتقدمين من صنف مصنفا سمى فيه الداهية، كلمة الداهية، وأتى بتسمية العرب لها بألفاظها من مضانها، فبلغت ألف اسم، بلغت ألف اسم، ولذلك قالوا من الدواهي كثرة ألفاظ الدواهي، لأن العرب كما هو معلوم كانت إذا استعملت الشيء كثيرا أو حملت عليه أكثرت من أسمائه، كما فعلوا ذلك في الحبل، في السبب، في الرشأ، فيما أشبه، في السيف، في الهندي، في الفرندي، في غير ذلك، فيبلغون باسم مبالغ كثيرة على مسمى واحد لمعان كثيرة أيضا عندهم تتعلق بهذا المسمى. فالدهيماء الداهية التي تدهم الناس بشرها، الدهماء السوداء، دهماء وتصغرها دهيماء، والتصغيرها هنا للذم، يعني الفتنة العظماء والطامة العمياء، والتصغير الدهماء يريد الفتنة المظلمة. والتصغير مع أنه للذنب هو ها هنا للتعظيم، مع أنه للذم هو ها هنا للتعظيم أيضا. وقيل أراد بالدهيماء الداهية، ومن أسمائها الدهيم، من أسماء الداهية الدهيم. زعموا أن الدهيم، لما سموا الداهية دهيما؟ زعموا أن الدهيم اسم ناقة كان غزا عليها سبعة إخوة فقتلوا عن آخرهم، وحملوا على تلك الناقة حتى رجعت بهم، فصارت مثلا في كل داهية، نسأل الله العافية. وفي اللسان الدهيماء السوداء المظلم. هذه الأشياء عند الإطلاق تكون كذلك، كما أن إخوة أتوا على بكرة، على ناقة لها وصف محدد، فلما جاءوا بعدما بحث عنهم قال القائل جاءوا على مش عن، لم يقولوا عن، وإنما جاءوا على بكرة أبيهم، جاءوا على ناقة أبيهم، على بكرة أبيهم، فصارت مثلا. وأيضا هنالك خطأ في الاستعمال اللغوي، عندما يقولون رفع فلان عقيرته يظنون أن العقيرة الحنجرة، وليس كذلك، وإنما المثل الذي ضرب هنا أن رجلا كان في الصحراء فوقع عن ناقته فكسرت ساقه فعقرت، فلما انبسط على الأرض ظهره رفع العقيرة على الصحيحة وأخذ يصيح، فكان الصياح مع رفع العقيرة حتى جاءه المغيث، فلما رآه كذلك قال رفع عقيرته، وكان رفع العقيرة يعني الساق الكسيرة التي ليست في جبيرة وقد رفعها على الساق الصحيحة، كان هذا الرفع لتلك العقيرة في أثناء الصياح والجلبة والاستغاثة. فلما جاء من جاء قال بقرينة الحال، وهي كذلك عند علمائنا من اللغويين يقولون التسمية بقرينة الحال، فقالوا رفع عقيرته، فكان بعد ذلك الشأن أن كل من رفع صوته يقال رفع عقيرته، مع أنه لا عقيرة هناك. وبعضهم يتقعر فيقول فتح فلان حنجرته، والحنجرة لا تفتح كما هو معلوم. المهم، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، أصل اللطم الضرب على الوجه ببطن الكف، فلا تدع أحدا هذه الفتنة إلا لطمته، يعني أثر هذه الفتنة يعم كل أحد ويصل إلى كل أحد ضررها. فإذا قيل انقضت انتهت تمادت فتنة الدهيماء، إذا قيل انقضت تمادت، فمهما توهموا أن تلك الفتنة انقضت تمادت، يعني بلغت المدى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين. أصل الفسطاط الخيمة، ومنه سميت الفسطاط القديمة فسطاطا، لأن عمرو بن العاص رضوان الله عليه بعد فتح مصر ضرب فسطاطه في موضع مدينة الفسطاط القديمة، ثم لما أمر ببناء المدينة القديمة بنيت مكان الفسطاط، مكان الخيمة التي نصبها أو نصبت لعمرو بن العاص قائد الجند الفاتحين لمصر حفظها الله ورضي الله عنه وعنهم، فسميت الفسطاط لذلك. والمراد به هنا الفرقة وليس الخيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير الناس إلى فسطاطين، إلى فرقتين، إلى فريقين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. وعليه فالزعم بأن العالم الآن قد انقسم إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كفر لا إيمان معه، هذا زعم باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس حينئذ عندما تأتي فتنة الدهيماء فلا تدع أحدا إلا لطمته وأصابته، ينقسم الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. وهل هذا واقع الآن؟ هل انقسم الناس إلى فرقتين، إلى فريق معه إيمان وليس معه نفاق قط، وإلى فريق آخر معه نفاق وليس معه إيمان قط؟ ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غده. هذه أيضا، هذه الفتنة، فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء وفتنة السراء، مما يكون من الأحداث قبل قيام الساعة من العلامات الصغرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه مما يكون بين يدي الساعة وهو مواكب لنسمها وهو قائم في سياق الأحداث الكبيرة والأمارات والعلامات التي تأتي الساعة بعدها من تلك العلامات الكبرى التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من تلك العلامات خروج المهدي. وهنالك نصوص كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرف بالمهدي في أحاديث صحيحة بلغت حد التواتر، كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم أن الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان خليفة يكون حكما عدلا يلي أمر هذه الأمة، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسل فاطمة رضوان الله عليها، يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصفته الأحاديث بأنه أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. ومن الأحاديث التي دلت على هذا المنتظر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأحاديث: أخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. رواه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح. وفي رواية لأبي داود قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمه محمد ابن عبد الله، وهو من نسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أم سلمة كما أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وعترة الرجل أخص أقاربه، والمشهور عند العلماء بل هو المجمع عليه أن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الزكاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضوان الله عليه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المهدي في صلاحه وفي كيفية ذلك الصلاح، فقال علي رضوان الله عليه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. يصلحه الله في ليلة، ما معنى يصلحه الله في ليلة؟ يهيئه للخلافة قول، يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك قول، يصلح الله تبارك وتعالى أمره ويرفع قدره ويعلي ذكره، ويصنع الله تبارك وتعالى له ذلك كله في ليلة واحدة، يصلحه الله في ليلة، رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني، يعني من نسلي وذريتي، أجلى الجبهة، يعني جبهته عريضة أو هو منحسر مقدم شعر الرأس لا على سبيل الصلع التام، وإنما ينحسر شعر مقدم الرأس فتتسع الجبهة لذلك، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يعني طويل الأنف مع دقة في الأرنبة وحديداب في الوسط، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. وهذا حديث حسن، أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، يعني حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي وكذا الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة، وأشار أبو نعيم إلى تصحيحه. وروى هذا الحديث الحاكم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8 يعني حججا. وهذا حديث صححه الحاكم والذهبي ووافقهما الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة. ورواه أصحاب السنن وكذا الطبراني في الأوسط والكبير، وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان، ولفظه عند أبي داود: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا. الحديث الذي مر ذكره. نفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى سيخرج في آخر الزمان من نسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من نسل فاطمة، رجلا يحكم بالعدل ويمضي بالقسط، ويأتي الله تبارك وتعالى على يديه بخير كثير. وقد أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصفه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كينونته في الأرض يملك 7 سنين، وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أحواله وبعض شياته وبعض صفاته. مرتبة أحاديث المهدي من الصحة، يقول الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ما ملخصه: أمر المهدي معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة. الأحاديث في ذكر المهدي متواترة متعاضدة متقاوية متساندة، وقد حتى غير واحد من أهل العلم تواترها، وتواترها تواتر معنوي، يعني المعنى يتواتر في أحاديث تختلف في سياقاتها في حالاتها في وقائعها في ألفاظها، واختلاف المخارج وكثرة الطرق والصحابة والرواة والألفاظ مع الاتحاد في المعنى يدل على التواتر المعنوي، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد بن عبد الله من ذرية علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهم، وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. يقول: وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره، وكما قال ابن القيم وغيره، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر، وفيها أخبار موضوعة، ويكفينا من ذلك ما استقام سنده، سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره. فالأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضا فإنها حجة عند أهل العلم، وهو الصحيح لغيره. والحق أن الجمهور من أهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي وأنه حق وأنه سيخرج في آخر الزمان. أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وأحصى الشيخ عبد المحسن العباد عدد الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي فبلغوا 26 صحابيا، وأحصى كتب السنة التي أخرجت هذه الأحاديث فبلغت 36 كتابا، أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وغيرهم في غير هذه الكتب. وقد جمع هذه الأحاديث كثير من العلماء في مؤلفات خاصة، وبينوا طرقها وتكلموا على أسانيدها، منهم أبو بكر ابن أبي خيثمة، زهير بن حرب على ما ذكره ابن خلدون، ومنهم الحافظ أبو نعيم. ولخص الحافظ السيوطي ما أورده أبو نعيم في كتابه العرف الوردي في أخبار المهدي، وزاد عليه، وهو مطبوع في ضمن كتابه الحاوي للفتاوي. ومنهم الحافظ ابن كثير أفرد في ذكر المهدي جزءا على حدة كما نص عليه في كتابه الفتن والملاحم. ومنهم ابن حجر المكي ألف كتابا سماه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر. ومنهم المتقي الهندي صاحب كنز العمال وملا علي القاري، وسمى مؤلفه المشرب الوردي، سماه وعلى الحكاية المشرب الوردي في مذهب المهدي. ومنهم مرعي ابن يوسف الحنبلي والصنعاني وغيرهم، كل هؤلاء صنفوا في الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المهدي، وبحثوها وفحصوها وأثبتوا ما هو ثابت ونفوا ما هو غير ثابت. ونص على صحة أحاديث المهدي جمع كبير من نقاد الحديث وأئمته، منهم الحاكم والذهبي وأبو نعيم وابن العربي المالكي والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية والحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم. ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب بها ممن ليس من فرسان هذا العلم. وأما عقائد الفرق الإسلامية في المهدي فعقيدة أهل السنة هي الموافقة لما مر ذكره من الأحاديث الصحيحة، وأن المهدي حاكم صالح راشد يبعثه الله مجددا لهذا الدين ويعلي الله تبارك وتعالى الدين على يديه. وأهل الإسلام كافة على ممر الأعصار على أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره. وهذا ضابط مهم جدا في اعتقاد أهل السنة في المهدي المنتظر، وهو أن خروج الدجال وما بعد خروج الدجال من نزول عيسى بن مريم وخروج الدابة ويأجوج ومأجوج وغير ذلك من الأشراط الكبرى الثابتة في الصحيح، كل ذلك يكون على أثر خروج المهدي، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي. وأما عقيدة الشيعة الإمامية فإنهم يعتقدون أن المهدي هو آخر أئمته، وهو الإمام الثاني عشر المدعو بمحمد بن الحسن العسكري، وهو عندهم من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن، لأن أهل السنة يعتقدون أن المهدي من ولدي ومن نسل الحسن ابن علي ابن أبي طالب من فاطمة رضوان الله عليهم جميعا. وأما عند الشيعة الإمامية فهو من ولد الحسين بن علي، ويقولون هو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب سرداب سامراء منذ أكثر من 1100 سنة وعمره 5 سنوات، ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار، وهو المهدي المنتظر الذي ينتظرون عودته. وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل ولا نقل، وهو مخالف لسنة الله في البشر، مخالف لمنطق العقول. ثم ما الداعي للغيبة إذا كان حيا؟ بل كان الواجب عليه أن يخرج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن هم يعتقدون ذلك. هذه عقيدة الشيعة الإمامية الاثني عشرية. وأما الذين يكذبون بوجود المهدي وخروجه فهؤلاء أفراد من الذين ينسبون لأهل السنة، وليس لهم باع طويل في تحقيق النصوص. منهم من ينتسب إلى العلم في هذا العصر ينكر خروج المهدي جملة وتفصيلا، ليس لهم باع طويل في تحقيق النصوص والكشف عن الأسانيد، وقد دحض شبهاتهم كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة، وآخرها ما كتبه فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد في كتاب الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، وما كتبه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. وكثير من الرجال الذين حكموا المسلمين في الماضي ادعوا المهدية أو ادعاها لهم أقوام. بعض هؤلاء رجال صالحون لقب الواحد منهم بالمهدي لا على أنه المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تفاؤلا بأن يكون من الأئمة المهديين، فهو إطلاق لغوي لا شرعي. ومنهم المهدي الخليفة العباسي. وأما الذين ادعوا المهدية من الحكام أو ادعيت لهم فهم أقوام فجرة، مثل الملحد عبيد الله بن ميمون القداح المولود سنة 59 و200 والمتوفى سنة 22 و300 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان جده يهوديا وينسب إلى بيت مجوسي من عبدة النار، وانتسب زورا وكذبا إلى بيت رسول الله النبي المختار، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وملك وتغلب واستفحل أمره واستولت ذريته على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، وهم الذين يلقبون بالفاطميين، وفاطمة منهم براء، وهم يدعون أنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم، وكانوا يدعون الألوهية ويدعون أن للشريعة باطنا وظاهرا، وكذبوا، بل هم الرافض الكفرة الباطنية القرامطة أعداء دين الله رب العالمين، تستروا بالرفض والانتساب كذبا لأهل البيت، ودانوا بدين الإلحاد وروجوه، ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقذ الله رب العالمين الأمة منهم بصلاح الدين الأيوبي عليه الرحمة، فاستنقذ الأمة منهم وأبادهم. وهؤلاء منهم الحاكم بأمر الله الفاطمي، وإنما هو حاكم بأمر هواه وشيطانه، وهو الذي كان يعبد من دون الله رب العالمين، وقد ادعى الألوهية، فكان يأتي للناس على حمار له وهو يدعي أنه إله، ولكنه كان يركب حمارا وينزل به من الجبل للناس، وقد كان شاذا في تفكيره وشاذا في حركاته وشاذا في تصوره وشاذا في معتقده، حتى إنه كان يأمر الناس أن يسجدوا له، ويبدي الواحد منهم سوءته إذا ما رآه ساجدا، يسجد مبديا لسوءته في سجوده لإلهه الذي يزعم. وما زال أقوام يعبدونه من الإسماعيلية البهرة، الشيعة الروافض الباطنية الذين لا يرون، وقد أهلك الله تبارك وتعالى ذلك الرجل الفاجر الكافر، أهلكه الله تبارك وتعالى فدفن هنالك حيث لا يعلم مكانه أحد، وإنما هم يظنون ظنا ويتوهمون وهما، وهم إذا ما حجوا إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام لا يرون الحج كاملا إلا إذا أتوا إلى ما يسمى عندهم بمشهد السيدة زينب رضوان الله عليها، ثم بعد ذلك لا يرون الحج تاما إلا إذا ذهبوا إلى القبر المزعوم لإلههم الذي يزعمون أنه ما زال مدفونا هنالك، حيث لا يعلم ذلك أحد إلا الله جلت قدرته. ومن هؤلاء المدعين للمهدية ذلك الرجل المغربي محمد ابن تومارتا، ولد سنة 85 و400 وتوفي سنة 24 و500 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن تومارت رجل كذاب ظالم متغلب ادعى أنه المهدي الموعود، فكان يأتي بطائفة من أصحابه فيجعلهم مغيبين في القبور ويأمرهم بإخبار الناس أنه المهدي، فيأتي الناس إلى القبور ولا يعلم الخلق أن بداخل القبور من أصحاب ابن تومارت أحد، فيقول المهدي لمن في القبور يظن الذين يسمعون أنه يكلم الموتى، فيتكلم الموتى ردا عليه يقول من أكون، فيقولون أنت المهدي المنتظر، فإذا ما اقتنع الناس الذين يشهدون ويسمعون ويبصرون يردم هو أو يردم بأمره على الأحياء الذين في القبور في الليل، يردم عليهم قبورهم وهم أحياء حتى لا ينكشف أمره، لأنه لو تركهم لا يأمن إذا ما أخرجهم أن يخبروا الناس بالذي كان. ومنهم مهدي الفرقة المدعوة بالكيسانية، يزعمون أنه المهدي محمد ابن الحنفية، يزعمون الكيسانيون فرقة الكيسانية يزعمون أن المهدي هو محمد ابن الحنفية ابن الإمام علي رضوان الله عليه من امرأة من بني حنيفة، فنسب إليها محمد ابن الحنفية رحمة الله عليه ورضوانه، يدعون أنه مقيم بجبل رضوى بين أسدين يحفظانه وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسل، فزعموا أنه دخل إليه ومعه 40 من أصحابه ولم يوقف لهم على خبر، فقالوا وهم أحياء يرزقون ويقولون إنه يعود بعد الغيبة ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. قالوا وإنما عوقب بهذا الحبس لخروجه إلى عبد الملك بن مروان، إذ كيف يخرج إلى أعداء الدين بزعمهم من بني أمية، وقيل بل بخروجه إلى يزيد بن معاوية، وأشار كثير عزه إلى ذلك وقد كان شيعيا جلدا، أشار إلى ذلك بقوله وصبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب حتى لا يرى فيهم زمانا برضوى بجبل رضوى برضوى عنده عسل وماء. وكان الحميري على هذا المذهب الشاعر وهو القائل ألا قل للإمام فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقام، فما أصغر هذه العقول وما أحقر هذه الأفهام، ولله في خلقه شؤون. متى يخرج هذا المهدي المنتظر، متى يخرج؟ نقل ابن حجر عن بعض أهل العلم قوله إن الأخبار تواترت بأن المهدي من هذه الأمة وأنه سيصلي خلفه عيسى ابن مريم، ومال إلى ذلك ابن كثير وأشار إليه ابن حجر وقرره السيوطي وهو ما رجحه الهيثمي والمناوي وجملة من العلماء سلفا وخلفا. قال ابن كثير في الفتن والملاحم أظنه يكون عند نزول المسيح هكذا ظنا، والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه، لأنه قال أميرهم المهدي، ونص الحديث عن جابر ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعالى صل بنا، فيقول المسيح لا إن بعضكم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة، وهذا إسناد ثابت. فالأمر الذي صار إليه العلماء أن ذلك إنما يكون بين يدي الساعة في سياق نزول المسيح عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك. وروى مسلم في صحيحه عن 3 من أمهات المؤمنين أم سلمة وحفصة وعائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا يقصد عائدا لائذا يعوذ بالبيت فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الأرض، يعوذ عائد بالبيت فيبعث الله بعثا فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فيهم المستبصر المستبين القاصد والمجبور يعني المكره وابن السبيل سالك الطريق معهم وليس منهم، يهلكون مهلكا واحدا يقع الهلاك عليهم في الدنيا جميعا ويصدرون مصادر شتى. فهذا أيضا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي جيش يغزو الكعبة يريد أن يهدمها وأن يستبيح حرمتها حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هؤلاء الذين يخسف الله تبارك وتعالى بهم أنهم عندما يبعثون يوم القيامة يبعثون على نياتهم، فمن لم يكن قاصدا عامدا لإيذاء البيت وإهانة الحرم فإن الله تبارك وتعالى يبعثه على نيته. هل هذا العائد اللائد بالبيت المحتمي به هو المهدي المذكور في الأحاديث؟ يتوقف العلماء في ذلك لأنه ليس عندنا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هل المهدي هو الخليفة الذي يحثو المال حثوى؟ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه بين يدي الساعة يأتي زمان يحثو فيه الناس المال حثوى ولا يعدونه عدا. ففي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا. وفي رواية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا لا يعده عدا. يحثي ويحثو حثوا وحثيا، يحثي المال حثيا. وفي رواية يحثو المال حثيا، يقال حسيت أحثي حثيا وحثوت أحثو حثوا لغتان. وقد جاءت اللغتان في هذا الحديث، وجاء مصدر الثانية على فعل الأولى يحثو المال حثيا، والقياس يحثو المال حثوا، وهو من باب قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. وأما مصدر أنبتكم فهو إنبات، ففي غير القرآن الله أنبتكم من الأرض إنباتا، ولكن في القرآن يأتي والله أنبتكم من الأرض نباتا، فأتى ذلك كذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحثو المال لا حثوى وإنما يحثو المال حثيا. والحثو الحفن باليدين، فإذا أعطى أعطى بجماع يديه ولم يعد شيئا من المال وإنما يعطيه من غير عد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هو هو أو هو غيره؟ الله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أبهمه علينا ولم يوضحه لنا، وعلينا التصديق لأنه على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلاغ، ومن الله تبارك وتعالى التشريع والحكم، وإلى الله تبارك وتعالى المنقلب والمصير، والله رب العالمين الموعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا عليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.